السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاءات السابقة، سئلنا هذا السؤال عن زكاة الزروع، والأظن السائلة الكريمة كانت تسأل عن الطماطم والخيار والخضروات، وما مقدار زكاة الزروع التي تخرج من هذه الأصناف. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، أن بالنسبة لزكاة الزروع فأهل العلم ذهبوا فيها إلى مذاهب شتى. فعندنا فيها أولا مذهب الأحناف، ومذهب الأحناف هو أوسع مذهب في زكاة الزروع، لأن الأحناف عندهم أن زكاة الزروع تخرج من كل ما يزرعه الإنسان، لقول الله عز وجل: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقالوا أن كل ما خرج من الأرض بفعل الإنسان فتجب فيه زكاة الزروع، واستثنوا من ذلك ما لا فائدة له، كالحشيش، الحشائش التي تنبت في الأرض، وكالقصب الفارسي اللي هو الغاب اللي كانوا بيصنعوا منه الأقلام قديما. وعلى النقيض من مذهب الأحناف الذي يوجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من فواكه وخضروات وثمار إلى غير ذلك، نجد مذهب ابن عمر ومن قال به: لا يخرج زكاة الزروع إلا من أربعة أصناف فقط. مذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومن قال به: لا يخرج زكاة الزروع إلا من أربعة أصناف فقط، وهي الحنطة أي القمح، والشعير، والتمر، والزبيب. فالتمر ليس المقصود به البلح، إنه مقصود التمر الذي يجف اللي بناكله في رمضان. والزبيب ليس العنب، إنما هو الزبيب الجاف بعد أن يجف ففيه الزكاة، قبل ذلك لا تجف فيه الزكاة. فهذه الأصناف الأربعة فقط هي التي تجب فيها الزكاة وفقا لمذهب ابن عمر ومن قال به. أما جماهير الفقهاء فقد انقسموا إلى رأيين، فذهب الحنابلة ومن قال بقولهم إلى أن زكاة الزروع تخرج من كل ما ييبس ويبقى ويكال. ييبس يعني لابد أن يجف، زي الأرز، زي الذرة، زي القمح، زي الترمس، زي اللوبيا، زي الفاصوليا، إذا جفت ففيها زكاة الزروع. واشترطوا أن تكال، اشترطوا فيها أن تكال، فإن لم تقبل الكيل فلا زكاة فيها. يعني مثلا القطن مفيش فيه زكاة، كل ما لا يقبل أن يكال فلا زكاة فيه. لكن على مذهبهم البن يكال وييبس يبقى فيه زكاة، الشاي ييبس ويكال يبقى فيه زكاة. أما مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية فقالوا بالنسبة لزكاة الزروع أن زكاة الزروع تجب في كل ما ييبس ويقتات ويدخر، يبقى يشترط أنه ييبس، لكن لا يكفي اليبس، إنما يشترط أن يقتات، أن يكون قوتا يأكله الناس في حال الاختيار، يعني ليس في حال الضرورة، في حال العادية يأكلوه. فعلى ذلك عندهم تجب الزكاة في الفول اللي هو الفول الحصى، وتجب في الحمص، وتجب في العدس، وفي الفاصوليا، وفي الأرز، وفي القمح، في كل ما ييبس. لكن اشترطوا أن يقتات، يبقى من ثم مش يبقى في زكاة عند جماهير الفقهاء في الشاي، ولا في البن، ولا في الفستق، ولا في الفلفل الأسمر، بخلاف مذهب الحنابلة عندهم الزكاة في هذه المسألة. وما نراه بأمر الله سبحانه، والله أعلى وأعلم، أن مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية هو الأولى بالاتباع في هذه المسألة. وعلى ذلك فالخضروات من الطماطم والخيار والبتنجان، الفلفل الأخضر، السبانخ، الملوخية، والفاكهة زي الموز، زي الخوخ، زي المشمش، زي التفاح، كل هذه ليس فيها زكاة على الإطلاق، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب الزكاة تطلع تكون قد إيه؟ حسب طريقة الري، إن كان الري بالراحة يعني ريب الأمطار، وده قليل في أيامنا هذه، فيخرج العشر، وإن كان يروي بالماكينات وبالآلات فيخرج نصف العشر، يعني من كل 100 كيلو يطلع 5 كيلو، إن كان بيروي بالآلات والماكينات، وإن كان بيروي بماء السماء بالمطر يطلع العشر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثاني، فهذا السؤال الأخت الكريمة تسأل أن زوجها طيب العشرة، راجل طيب وقلبه كريم وراجل يحسن عشرتها، ولكنه لا يصلي. وقد سئلت الأخت الكريمة، يعني سألناها بيصليش الجمعة، فتقول لا بيصلي الجمعة أحيانا وأحيانا. وسائلة أخرى كانت سألت أن والدها لم يصلي أبدا في حياته إلا قبل موته بأسبوع، وتريد أن يعني تعمل له صدقة جارية. فبالنسبة لهذا السؤال بيطرح هذا الموضوع، حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة ما حكمه، وما الأحكام التي تتعلق به؟ ولشدة الأسف أنه يأتي الزمان الذي يترك الناس الصلاة فيه، ويصل الأمر إلى يعني ألا تفلح معه نصيحة، المرأة تتضجر من ترك زوجها للصلاة وتناصحه وهو لا يستجيب. وبالنسبة لهذه المسألة، مسألة ترك الصلاة، فأهل العلم قد اتفقوا فيها على أمر واختلفوا فيها على أمر آخر. اتفق أهل العلم بلا خلاف بينهم أن من ترك الصلاة جحودا ونكرانا بها فهو كافر خارج من ملة الإسلام بلا خلاف عندهم. إن جحد فرضية الصلاة أو أنكر أن الصلاة مفروضة على المسلمين وما فيش حاجة اسمها صلاة، فهذا خارج من ملة الإسلام بالإجماع وبلا خلاف عند أهل العلم، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن إن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا بها فهذا ما اختلف أهل العلم بشأنه، وذهبوا بشأنه إلى مذهبين، وقالوا في هذه المسألة برأيين. الرأي الأول يقول بأنه كافر خارج من ملة الإسلام. لماذا؟ استندوا في ذلك إلى آيات من كتاب الله وإلى أحاديث. من هذه الآيات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. في نهاية هذه الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل صالح. يبقى ها هنا قالوا أن هؤلاء الخلف تركوا الصلاة ولذلك كفروا وخرجوا من ملتهم والعياذ بالله. نظروا إلى قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهؤلاء المشركين لا يدخلون في دين الله عز وجل، هؤلاء المشركون لا يدخلون في الإسلام إلا بشروط: التوبة من الكفر وشهادة التوحيد، ثم بعد ذلك إقام الصلاة. واستندوا إلى أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيبين صلى الله عليه وسلم هاهنا أن ترك الصلاة هو الذي يخرج الإنسان من الإيمان ليدخله في الشرك والكفر والعياذ بالله. ولفظة بينها هنا تفيد الحيلولة بين الشيئين، بين تفيد التفرقة وتحول بين أمرين هما الإيمان والكفر. طب عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لي 3 أسئلة. اللي بطرحها:
تفضلي.
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحمام الجماعي النسائي؟
الذهاب للحرم الجماعي؟
الحمام يعني.
الحمام الجماعي. نعم نعم حاضر حاضر. اللي هي الساونة يعني وكده. نعم
نعم. زين عورة المرأة أمام المرأة الأخرى.
عورة المرأة أمام المرأة. حاضر.
وسؤال آخر: هل يجوز رقص المرأة أمام المرأة؟
رقص المرأة أمام
أمام
المرأة؟
نعم.
نعم
فقط.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، لو سمحت يا شيخ.
تفضلي، سامعك تفضلي.
في واحدة عايزة تسأل، أختها جايبة لها هدية، والهدية دي جاية لها من ناس بيبيعوا مخدرات. فمش خايفة تستعملها، مش عارفة تعمل إيه. في اللي قال لها مثلا اخرجي شوفي قيمتها إيه واخرجي تمنها واستعمليها، يا اما تخرجيها لحد تتصدقي بيها، فهي مش عارفه تعمل ايه بالظبط ومحتاره.
حاضر حاضر. بالنسبه لحديث جابر الذي ذكرناه، استند من قال بتكفير تارك الصلاه اليه، واستند ايضا الى حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركه فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن الترمذي وعند أبي داود. واستند أيضا إلى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخاطب الأنصار قال: فإنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. يبين صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أثرة في آخر الزمان، وأن الأنصار لما شكت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلفة قلوبهم وتركهم، ووجدوا في أنفسهم، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما سيجدون من أثرة ومن اختلاف عن سيرته بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فسيؤمر عليكم بعد ذلك أناس تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن من تابع، من يأسم هو الذي يتابعهم على ما يفعلونه من أمور تخالف الشرع. فقال بعضهم: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا أو ما أقاموا الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ما صلوا، هذه رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله ورضوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هنا عن الخروج على أئمة الجور وعلى منابذتهم وعلى نبذ عهدهم وبيعتهم ما أقاموا الصلاة. وعندنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن أنكر عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا الحد الذي تطيع فيه: إلا أن تجدوا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فحمل أهل العلم هذا الحديث على ذاك، وقالوا أن الكفر البواح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنابذتهم عند رؤيته هو ترك الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: لا ما صلوا، طالما أنهم يؤدون الصلاة فلا تخرج عليهم أبدا، ولا تنزع من عنقك عهدا لهم، وإن ظلموك وفعلوا ما فعلوا ينبغي أن تسمع وأن تطيع ما أقاموا الصلاة. وعلى ذلك فقد استند العلماء إلى هذه الأحاديث، واستندوا إلى بعض الآثار التي وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة. طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، فلما غشي عليه وتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، ثم أفاق عمر رضي الله عنه بعد ذلك، أول ما قال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. انظر أخي الكريم، عمر رضي الله عنه وأرضاه يطعن ويغشى عليه وجرحه يزغب دما، يتدفق الدم ويسيل من جرحه، ورغم ذلك فهو عندما أفاق أول ما سأل عنه كان: أصلى الناس الصبح؟ لأنه يعلم أن ولي الأمر أناط الله عز وجل به حفظ الدين وسياسة الدنيا، والمولى سبحانه سيسأله عما استرعاه، فهو يعلم أنه يجب عليه أن يقيم الصلاة بين المسلمين وأن يأمرهم بها، وقد طعن وهو في صلاة الفجر، فيسأل أصلى الناس الصبح وهل أكمل هذه الصلاة التي انقطعت عنها حينما طعنت فأغشي علي؟ فاستندوا إلى قوله رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إلى القول بأن تارك الصلاة كافر يخرج من الملة. واستندوا إلى أثر ورد عن عبد الله بن شفيق رضي الله عنه يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نقل أولا أن هذا قد ورد عن عمر وعن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف وعن معاذ بن جبل، ثم قال ولم يعلم لهم مخالف، فنقل الإجماع بهذه الصورة في هذه المسألة. ولأهمية الصلاة عندهم نجد أيها الإخوة الكرام أن أهل العراق لما أرادوا أن يشغبوا على سعد بن أبي وقاص وأن يعزلوه ذهبوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إنه لا يحسن الصلاة رضي الله عنه وأرضاهم، بل والله يحسن الصلاة وهم قد كذبوا. وأنس رضي الله عنه لما أراد أن يثني على عمر بن عبد العزيز فإنه يقول ما وجدت أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى. وانظر إلى أهمية الصلاة عندهم، كانت مقياسا للحكم على الناس، وكان الإنسان يطعن عليه بأنه لا يحسن الصلاة. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس جماعات متفرقة أوزاعا يصلون يهتم وينشغل بهم، يقول لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب. كانت الصلاة أهم شيء عندهم في حياتهم. ولكن خلف من بعدهم خلف، هذا الخلف وصل الأمر به إلى أن يرضى لنفسه أن يتنازع أهل العلم في شأنه، أكافر خارج من ملة الإسلام هو أم لا؟ ورغم ذلك يصر على ترك الصلاة فلا يصلي، وامرأته تواظب على صلاتها، وهو القيم عليها يترك الصلاة وتناصحه فيأبى استكبارا أن يستجيب. ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من قوة الأدلة التي ذكرناها، فإن جماهير أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكفر، واستندوا في ذلك إلى أدلة وأحاديث. نقتصر على اثنين منها، ما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله عز وجل، فمن أتى بهن لم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بحقهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الإسلام تنقض عراه عروة عروة، فأول شيء ينقض منه هو الحكم بما أنزل الله، ثم بعد ذلك يتوالى الأمر. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى أقوام لا يعلمون ما صلاة ولا زكاة غير أنهم يقولون لا إله إلا الله. فيقول صلة الذي يروي الحديث عنه، التابعي الذي يروي الحديث عن حذيفة بن اليمان، فما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه ثلاثا يسأله صلة وهو يعرض حتى قال يا صلة تنجيهم من النيران، أو كما قال. وعلى ذلك فقد استند هؤلاء أيضا جماهير أهل العلم الذين قالوا بعدم كفره إلى أمر آخر. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
من فضلك يا فضيلة الشيخ عندي سؤال لو سمحت، بالله عليك من فضلك تجاوبني عليه في الحلقة دي.
طب الله يكرمك من غير قسم.
حاضر.
عشان ما تحطنيش في حرج، افرض الوقت ضاق او مثلا
كده. عايز اسأله سؤال مهم صراحة وانا ما بنامش منه يا فضيلة الشيخ.
طب اتفضلي.
حضرتك كان في جنبنا واحدة جارتنا توفت وهي بتولد، توفاها الله.
نعم.
فهي لما جابوها من المستشفى كده كانت يعني حضرتك زي ما انت عارف المستشفى سلمتها في دمها وفي كل حاجه، فانا حاولنا نشطفها قبل ما يجي اي حد، فلقيت فيها قسطره، حضرتك عارف طبعا القسطره.
نعم.
فحاولت انزعها منها ما عرفتش، انا يعني حاولت المها واسترها على قد ما اقدر قبل ما حد يجي، فشديت منها القسطره نزعتها. فهل ده في حرمانيه عليا؟ انا كنت خايفه لو كنت اذيتها او حاجه ايه يعني تعبتها.
ماشي حاضر.
ده من فضل حضرتك سؤال، وفي سؤال تاني.
طيب لا انت حضرتك السؤال اللي اقسمت عليه الله يكرمك خدي جوابه بقى عشان خاطر ما نشقش عليك يعني.
ماشي حاضر.
بالنسبه للجاره اللي ماتت وهي تلد فهي ان شاء الله شهيده، وهي شهيده الدنيا.
نحسبها عند الله ان شاء الله.
نعم، المراه التي ماتت وهي تلد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في ساحه القتال؟ قال اذا ان شهداء امتي لقليل، وعدد صلى الله عليه وسلم اصنافا منهم المراه تموت بجمع اي تموت في ولادتها او في نفسه. بالنسبة حضرتك للأسطرة اللي حضرتك وجدتيها وأزلتيها فجزاك الله خيرا، هذا ليس فيه شيء، لكن هو طبعا هم اللي كان المفروض الأطباء هم يشيلوا الأسطرة دي، بس انت حضرتك شلتيها، وحضرتك بتسألي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيروح ينقل مثلا إنسان ميت يلم العظم على بعضه يكسره في بعضه بعدم احترام للإنسان، اللي يروح يجيبوا الجثث ياخدوها يشيلوها من المقابر وينزعوها ويقطعوها عشان يبيعوها لطلبة كلية الطب اللي يروح يدرسوا عليها، والكلام ده كله امتهان الميت بعد موته هذا هو المحرم، إنما إكرام الميت بدفنه وتهيئته للدفن فهذا ليس فيه شيء. لذلك العلماء قالوا لو في سن ذهب مثلا موجود في فم الميت في اللي قال ينزع لينتفع به الحي، القرط بتاعها الحلق بتاعها موجود في ودنها وبتحاول تشيله، فلا شيء في ذلك، والله سبحانه اعلى واعلم.
جزاك الله خير يا فضيله الشيخ. من فضل حضرتك انا دلوقتي حامل في الشهر الثامن وما بقدرش ان انا اسجد او يعني اصلي، فبصلي وانا قاعده بس.
نعم.
ما بحطش حاجه قدامي اسجد عليها، يعني بنحني نص حنيه في الركوع وبنحني جامد في الصلاه على قد ما بقدر في السجود.
نعم.
فهل ده في شيء عليا؟
حاضر.
وفي سؤال تاني من فضلتك، حمايه ابو والدي ادانا فلوس نشتري بيها بيت، احنا عايزين في الايجار، اداني فلوس نشتري بيها بيت، فدي هبه منه، فهو فيها حرمانيه علينا ان هو ما اداش لاخوات جوز التانيين او البنات او الصبيان؟
حاضر.
وجزاك الله كل خير يا شيخ،
وجزاك
من فضلك تدعي لنا وتدعي الاولاد وتدعي ربنا يرزقني بسريه صالحه.
نعم، فبالنسبه لتتمه السؤال عن تارك الصلاه ونختم بذلك بامر الله، إن استند من قال بعدم تكفير تارك الصلاة إلى أنه لم يعلم في زمن أن تارك الصلاة ترك تغسيله. احنا عارفين أن الإنسان لما يخرج من ملة الإنسان بردة، من ملة الإسلام بردة أو كفر والعياذ بالله، فحكمه ألا يغسل وألا يكفن وألا يصلى عليه وألا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجري التوارث بينه وبين أقاربه، لا يرثوه ولا يرثه. فلم يعرف ذلك في عصر من العصور في من ترك الصلاة، فاستندوا إلى ذلك وكأنه نوع من إجماع المسلمين على عدم تكفيره، رغم إجماعهم على أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. ونسأل الله العفو والعافية، يعني من يرضى لنفسه أن يكون محل اختلاف أهل العلم في كونه هل هو كافر أم فاسق، فنسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني بالنسبة لترك الصلاة، فأهل العلم الذين قالوا بكفره يترتب على ذلك أنه ينفسخ العقد الذي بينه وبين امرأته، ولا يحل لامرأته أبدا معاشرته، وهذه آثار خطيرة. ولذلك من أهل العلم من قال يستتاب، فإن أصر على ذلك قتل، واختلف هل يقتل حدا أم يقتل ردة. طب اختلفوا ليه يقتل حد ولا ردة؟ لخلافهم. الإنسان لما يترك الصلاة يقول أنا متكاسل عنه، وولي الأمر يقول له إما أن تصلي وإما أن يقام عليك الحد، ويستمر على الرغم من ذلك على تركه للصلاة، فقالوا هذا يقتل ردة. نقول أيما كان الأمر، فأمور التكفير هذه أو الحكم على الناس لم يتعبدنا المولى سبحانه وتعالى بها، والذي أناط الله به إقامة الحدود في الأرض وهو الذي سيسأل عن ذلك هو ولي الأمر، فلا ينبغي أن يفتات عليه في ذلك. لكن السؤال بالنسبة للمرأة، هل زوجها على ملة الإسلام فيعاشرها وتقيم معه ويكون له عليها حقوق ولها عليها حقوق وله حقوق عليها ولها واجبات عنده، أم أن العقد ينفسخ؟ فأهل العلم في ذلك قالوا أنه إن ترك الصلاة بالكلية ينطبق عليه الحكم من قال بالتكفير، لكن إن كان يصلي ولو صلاة الجمعة فهاهنا لا ينطبق عليه حكم التكفير. وإن كان البعض قد ذهب إلى أنه لو ترك صلاة واحدة فقد كفر، ولكن هذا لا نقول به بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن العبرة هي بترك الصلاة مطلقا وليس بمطلق ترك الصلاة. ترك الصلاة مطلقا يعني لا يصلي أبدا، مش مجرد أن يترك صلاة يعني مطلق الترك، مجرد ما يسيب صلاة يبقى كفر وخرج من ملة الإسلام، هذا لا ينبغي أن يقال به. وما نراه في هذه المسألة بأمر الله هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن تارك الصلاة غير خارج من ملة الإسلام، وإن كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر ينبغي أن يعذر وينبغي أن يهجر في الله عز وجل، وينبغي على هذه الزوجة أن تقف معه وقفة لله عز وجل، لا تنظر إلى طيب عشرته معها وإنما تنظر إلى موقفه من ربه سبحانه وتعالى. بالنسبة للسؤال التالي، هذا السؤال سئل قبل ذلك من امرأة تقول: ما حكم عمل المرأة كوفير؟ يعني الأخت الكريمة الحقيقة وفرت علينا جهدا كبيرا في بيان حكم عمل الرجل ككوفير. طبعا لا يجوز أبدا للرجل أن يضع يده في شعر امرأة أو أن يزينها إلى غير ذلك، يعني لا أعلم اختلافا أبدا في حرمة هذا الفعل. بالنسبة لعمل المرأة ككوافيرة، فهذا يترتب على الزينة ويتعلق بها، والزينة مباحة كأصل. النبي صلى الله عليه وسلم هو يبين صفات المرأة الصالحة التي يهنأ بها زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن نظر إليها سرته، والحديث في سنن النسائي. وهذا يعني أن المرأة لكي تسر زوجها فإنها تتزين له. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جيش وأرادوا الإسراع ليقدموا المدينة ليلا، قال صلى الله عليه وسلم: تمهلوا. لماذا؟ حتى لا يدخل الرجل إلى بيته ليلا. طب ولماذا لا يدخل إلى بيته ليلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارهم إلى أمر هام. الجيش كان في سفر، والسفر دام لأيام عديدة، والمرأة زوجها غائب عنها، فلا تكترث ولا تتزين له. فربما كانت النساء شعساء لا تهتم بتمشيط شعرهن، وربما لم تنتبه المرأة إلى إزالة الأذى عن نفسها. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا سبب التمهل: حتى تمتشط الشعساء وتستحد المغيبة. وبعض الناس قد فهم هذا الحديث على غير وجهه، فربما يأتي من سفر فيذهب ليبيت عند أبيه أو عند أحد أقاربك، ظنا منه أنه يحرم عليه أن يطرق أهله ليلا، يعني رجع من السفر بالليل ما يباتش في البيت عند امرأته، وليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن تتزين المرأة لزوجها فلا يراها بعد غياب على نحو يكرهها معه أو يكره رؤيتها عليه. ومن ثم لو الإنسان هيسافر أو جاي من سفر واتصل بالتليفون: أنا جاي يوم كذا، ما خلاص الغرض أديه. لو الإنسان مسافر ورجع بعد يوم بعد اتنين وعرف أهله جاي، فيش فيها مشكلة، ولو تركهم ليلا ما كان فيها كراهة. إنما هذا الحديث يطبق لما يكون السفر لمدة طويلة يغيب عن المرأة، قد لا تنتبه إلى زينتها فيخبرها قبل أن يأتيها حتى تتهيأ لمقدمه، مش واجب عليه أنه يبيت في الشارع أو يبات عند والده ويترك أن يكره أن يطرق بيته. هذا فهم خاطئ لهذا الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أنه على المرأة أن تتزين لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوقت لنا وقتا لا ينبغي أن نجاوزه لكي نميط عنا شعر الإبط والعانة. في حديث أنس رضي الله عنه وقت لنا، أي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يترك ذلك فوق 40 يوما، وهذا أيضا من الزين. سؤال.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. السؤال ميراث لو سمحت.
تفضلي يا حضرتك.
يعني والدي مات يعني وترك 6 بنات. وترك 6 بنات.
نعم.
ففي عمتين شقة وعمين لأب.
تمام.
فمن اللي هل العمام لأب يورثه؟ وهو كتب لنا الأرض قبل ما يموت 20 سنة.
نعم.
فتعتبر الكتابة بتاع الأرض دي يعني هبة ولا ميراثي عماتي ياخدوا فيها يعني وكده؟
أنت حضرتك ليك عمات ولا ليك عمين شقيقين؟
لا لي عمتين شقة وعمين لأب.
عمتين أشقاء مش كده؟
وعمين لأب.
طيب أنت حضرتك وإخواتك الخمسة ربنا يبارك فيهم ليكوا 3 تركة.
أيوة.
وبالنسبة للعمتين بياخدوا الباقي تعصيبا، العمتين الأشقاء اللي هم اللي عماتك البنات.
اه.
هيبقوا معاكوا عصبة وياخدوا الثلث اللي فاضل تعصيبا.
اه عمام اللي هم رجالة ما بياخدوش.
الرجالة اللي هم الأب العمات الشقيقات هيحجبوهم لأن هم بقوا عصبة معاكم.
أيوه.
تمام وهيتحجبوا، فالإعمام لأب ما لهمش حاجة هنا.
طب هو كاتبها لنا من 20 سنة
وكده؟ بس خلي بال حضرتك معايا بس الأول في الإجابة الأولانية.
حاضر.
يبقى حضرتك وإخواتك ليكوا 3 تركة.
ايوه.
والعمتين ليهم الثلث كل واحده فيها سدس.
بس والدتي موجوده يعني.
والدتك هتاخد التمن بتاعها.
بتاخده الاول قبلنا يعني ولا احنا الاول بنحسب حسابنا احنا الاول؟
يا حاجه ما بيفرقش، هو التمن من اصل التركه كله ما بيفرقش.
اه.
3 قراط من 24 قراط ما بيتغيروش.
اه.
تمام؟
تمام ان شاء الله.
وتاخدوا الثلثين بتاعكم.
ايوه.
الثلثين بتاعكم يعني 16 على 24.
ايوه.
والده حضرتك بتاخد 3، التمن بتاعها 3 على 24 يبقى انتوا 19، الباقي 5 قراط من 24 قراط بيتقسم على البنتين كل واحده 2.5.
ان شاء الله باذن الله.
اللي والدك كتبه دوت كتب التركه كلها
من زمان لنا، من زمان من يجي 20 سنه يعني. فاخواتي هم اللي دلوقتي عاوزين يدوا عمامهم.
حضرتك
يعني.
حضرتك كان عندك كام سنه اياميها؟
انا كان عندي ايامها يمكن في اولى في الكليه يعني.
يعني حضرتك
انا اكبر واحدة.
حضرتك دفعت فلوس؟
دفعت فلوس؟ لا.
للأرض؟
لا ما
طيب.
دفعناه.
ما اذا يبقى الراجل الله يرحمه عشان عارف ان عنده 6 بنات. يقول واخواتك هيورثوا فيك واخواتك هياخدوا والبنات الى ترجعوا الحق بتاع عماتكم ليهم
ان شاء الله باذن الله.
ماشي، ربنا يحفظك ويجازيك كل خير.
شكرا. جزاك الله.
شكر لله. شكر لله. ها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخ بارك الله فيكم والله ونفع الله بعلمكم.
الله يرفع قدرك. تفضل يا أخي الحبيب.
الله يكرمك. والله أنا بس نفسي أسلم على الشيخ محمد حسان يعني، وربنا يجزيه عنا كل خير يعني.
آمين يا رب. عند حضرتك سؤال يا أخي الحبيب.
إن شاء الله.
تفضل.
في والله يعني في ناس بيتكلموا عن موضوع المس واللبس.
لا أعلم. لا أعلم يا أخي الحبيب، ما عنديش علم في المسألة دي. بالنسبة للتزين بالنسبة للمرأة احنا ضربنا أمثلة على ذلك، وعندنا حديث آخر في سنن ابن ماجة لما معاذة رضي الله عنها جاءت إلى أمنا عائشة وقالت أتخطضب الحائض، يعني المرأة في حيضها تخطضب تضع الخضاب اللي هو الحناء، فأمنا عائشة تبين أن الحناء ممكن المرأة تضعها في غير الحيض، تقول كنا نخطضب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، والخضاب ده من ايه؟ من الزينة. يبقى اذا الزينة كأصل ما هيش محرمة، الزينة ليست محرمة وتزين المرأة ليس محرما، ولكن بشروط. من هذه الشروط ألا تتبرج المرأة، يعني الزينة حلال لكن التبرج هو اللي حرام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى ظهر منها، منهم من قال الثياب، الثياب من أهل العلم من قال الثياب، ومن رأى كشف الوجه والكفين قال هما ذاك. يبقى على ذلك بالنسبة للزينة يحرم أن تتبرج المرأة لكن يباح للمرأة أن تتزين. يبقى ما نخلطش عندنا بين أن المرأة تتزين وأنها تتبرج، يعني لو امرأة وتغطي وجهها تنتقب وتتزين لزوجها فلا بأس ولا ضير في ذلك إن كان يحبه ويرضى. الأمر الثاني يعني التبرج محرم لكن الزينة حلال. الأمر الثاني لا ينبغي أبدا أن تتزين المرأة بمحرم، يعني ما تأتي صنيع محرم وهي تتزين، يعني لا تأتي إلى حاجبيها فتتنمص، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. ينبغي على المرأة إذا أرادت أن تتزين، وقلنا أن الزنا مباح، ألا تغير خلق الله عز وجل، يعني لا تتفلج، بتجيش مثلا في حاجة زي موضوع السنان وتبرضها تتفلج بقصد أنها تبقى تبان صغيرة السن بقصد أنها تتزين بذلك، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن. ينبغي أيضا، وهذه من الضوابط التي ينبغي أن تراعى، ألا تتشبه المرأة بالرجل عند التزين، يعني الحلقة اللي بيقولوا عليها جرسون، جرسون ده باللغة الفرنسية يعني ولد، ما تجيش تحلق الحلقة بيقولوا عليها جرسون، جرسون يعني إيه؟ حلقة ولد، يعني قصة ولد، يعني إيه؟ تحلق شعرها قصير تشبها بالرجال، تم هذا منهي عنه. يبقى الزينة للمرأة تتزينها قلنا أنها مباحة ما لم تكن تبرجا، ما لم تشتمل على محرم، ما لم تكن هي فيها تغيير لخلق الله عز وجل، وما لا تشبه فيه المرأة بالرجال. قالوا أيضا أن الزينة إذا كان فيها تشبه بالكافرات فهي محرمة بالإجماع. من ذلك ما ابتلي به البعض في أيامنا هذه من لبس ما يسمى بالباروكة، اللي هو الشعر المستعار، الشعر المستعار أو الباروكة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة التي تلبس هذه والتي تلبسها هذه. فينبغي أن تعلم النسوة أن هذا الصنيع محرم، وأنه إن أبيح لها أن تتزين فلا تتزين بمثل هذا الصنيع. ومعاوية ابن أبي سفيان، معاوية رضي الله عنه، في خلافته صعد المنبر يوما في المدينة وخطب الناس، وقد أمسك في يده قصة شعر، جاء بها حرسي، رجل من الحرس من الشرطة يسير في المدينة فوجد قصة شعر. طب قصة الشعر دي بتتعمل بها ايه؟ المرأة بتصل بها شعرها زي الباروكة. فوقف خطيبا في الناس على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ انظر، ولي الأمر رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الناس منبها على أهل العلم أن ينهضوا بدورهم ليبينوا للناس شرع ربهم عز وجل، لئلا يقعوا فيما حرم المولى سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل قد استرعاه على هذه الرعية، وأنه قد أناط به حفظ دينهم وسياسة دنياهم. ولذا فهو يخاطبهم قائلا: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لماذا قصر العلماء في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس وفي بيان الأحكام الشرعية لهم؟ كيف يصنع هذا والعلم بين ظهرانيكم والعلماء يبينون لكم شرع الله؟ وأمسك بالقصة في يده وبين الحكم فيها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تصنع ذلك. ومن ثم فعمل المرأة ككوافير هذه يتبين الحكم مما بيناه. فإن كانت تعين المرأة على الزينة لزوجها في غير معصية ولا بفعل محرم فهذا لا بأس به، وإن كانت تعين المرأة على فعل محرم كنمص أو كأن تتعطر وتخرج متعطرة في الطرقات أو بوصل شعر أو بتفلج أو أن تكون المرأة متبرجة تخرج من عندها بهذه الزينة ظاهرة للناس فهذا غير جائز، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا يعلم الجواب في هذه المسألة. ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نقف عند هذا القدر، ونتم بأمر الله عز وجل مع هذه الأسئلة ومع الأسئلة التي أتت، وإن كانت والله هذه الأسئلة قد أحزنتني. يعني لما يبقى نساءنا بيسألوا عن الرقص أمام المرأة، والمرأة لما تذهب للحمام الجماعي، وإخوتنا يذبحون في ربوع الأرض، فهذا مما يدمى له القلب. يعني ينبغي أن ننشغل بهمومنا عن هذه الأمور، وإن كان لابد من البيان، فما جلسنا في هذا المقام إلا لنبين ما نعلم، وما جهلناه نسكت عنه فنقولنا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل